نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، إن المتتبع لأحوال الناس بعد مواسم الخيرات والبركات يجد أن أكثرهم يصاب بحالة من النقوص، بل إن كثيرا من الناس في أعقاب هذه المواسم الخيرة يحدث له نوع من أنواع الارتكاس، فينقلب على عقبيه. وكثير من الناس في أيامنا هذه تشعبت به الأودية فضل وأضل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المسكين ينطبق عليه ما رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت همومه همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم هموم الدنيا لا يبالي الله تعالى في أي واد هلك، لا يبالي الله تعالى في أي واد هلك، لأن الأودية المهلكة التي تحدق بهذا العبد والتي تهلكه من وجوه متكاثرة، هذه الأودية يا إخوة هي التي تأكل إيمان العبد أكلا، وتفت في ديانته فتا. ولهذا نجد أن هذه الأودية قد أحاطت بكثير منا. كثير من الناس الآن يقول هذا المثل، وهذا المثل هو واقع تشخيصي له ولغيره، يقول: فلان في وادي والدين في وادي. هذه الكلمة تكاد تكون تشخيصا حقيقيا لحال هذا العبد. هذا العبد في وادي من هذه الأودية المهلكة، إنه في واد كوادي اللعب، وادي اللعب الذي أحاط بكثير من الناس اليوم، فصارت الكرة المستديرة بالنسبة له واديا مهلكا، حيث إن كثيرا من الناس، لا أقول الشباب الصغار ولا أقول الناشئة الجدد، بل حتى كبار السن اليوم، صارت الكرة بالنسبة لهم معبودا، صنما قلبيا، حتى إن هذا الصنم تعدى ما كان موجودا فيما قبل. فصارت كثير من الأنظمة تستخدم التلهي بالرياضة كحالة من الحالات التي تودي بعقول كثير من الناس، حتى فقد كثير من الناس رشدهم وصاروا إلى الغي أقرب بسبب هلاكهم في وادي اللعب. والكارثة أن بعض الناس زيفت عنده المفاهيم وبدلت عنده المعايير، فصارت الوطنية عنده قاصرة على مجرد تشجيع لمنتخب أو فرقة من الفرق. تعدى الأمر في الخطورة، فصار كثير من الناس لا يقوم حتى بمجرد تشجيع المنتخب الوطني، ولكن صار الآن يشجع منتخبات أخرى، برشلونة، رويال إلى غير ذلك. هذه كلها إن دلت فإنما تدل على إشكالية، أن بعض الناس هلك في وادي اللعب، بعضهم هلك في وادي الفنون، فصار هذا العبد المسكين عبدا للغناء، صار هذا العبد المسكين لا يعرف شيئا عن الله ولا عن كتابه، بل إنه يتأذى نفسيا، يصاب بحالة من حالات الاشمئزاز لمجرد تكرار سماع آي القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه هلك في هذا الواد، وادي الفنون، وادي الغناء، وادي متابعة الأغنيات والراقصات والمائلات المميلات. لماذا؟ لأن هذا القلب عتق هذا الوادي وما فيه من حيات، فكانت هذه الحيات ناهشة في قلب هذا العبد. هلك صاحبنا في وادي الفنون. رجل آخر هلك في وادي النت، وما أكثر الشباب الذين عشقوا العالم الافتراضي، فصاروا بين العالمين الأزرق والأخضر، حتى إن بعضهم الآن صار ولشديد الأسف يعصي الله تبارك وتعالى في خلواته، ويتجرأ على الله تبارك وتعالى بموجب هذا الوادي المهلك، هذا الذي يسمى بالعالم الافتراضي. في هذا الوادي هلكت كثير من النفوس، وضاع كثير من الناس، فسدت كثير من الديانة. لماذا؟ لأن صاحبنا الآن صار عبدا في وادي النت للعالم الافتراضي. آخر صار عبدا للمال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من العبودية صاحبه تعس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. سماه النبي عبدا لأن هذا الإنسان لا يبالي إذا دخل هذا الوادي، فكان له واد من ذهب أن يكون له ثان وثالث ورابع من حل ومن حرام. ومن علامات وأمارات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد لا يبالي يومئذ أمن حل جمع ماله أم من حرام. هذا واقع كثير من الناس اليوم، لا سيما من كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وبدلا من أن يكون عبدا شاكرا سخط وكفر نعمة الله تعالى، فصارت القارونية سمة فيه، كما هو حال كثير من الناس ممن جمع المال من حل ومن حرام. هذا الذي هلك في هذا الوادي، وادي جمع الأموال، ليته توقف، إلا أن صاحبنا انطلق إلى واد آخر من أودية الهلكة، إنه وادي حب الملك، فأراد أن يجمع بين السوءتين، إنه جمع بين حب المال من حرام وعشق حب الملك والسلطة، في مقابل أن يكون صاحبنا ملكا أو أن يكون ذا سلطة لا يعبأ بأرواح الناس، ليس عنده أدنى جريرة وليس عنده أدنى إشكالية أن يقتل وأن يسفك آلاف الدماء ليصل إلى كرسي، هذا الكرسي الفاني كل من سبقه وكل من لحقه يفهم جيدا أنه كرسي فاني. ولكن هذا الوادي المهلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ولجه يعشقه، هذا العشق يجعله يفسد دينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للمرء من طلبه الشرف. هذا الإنسان الذي يظن أن مجرد ولود مثل هذا الوادي سيكون سهلا ميسورا، نقول له لقد هلك من كان قبلك في هذا الوادي. إخواني، إذا تأملنا إلى هذا الواقع سنجد أن هذه الأودية مهلكة، وأن أخطرها هو وادي الشهوة. أخطر هذه الأودية التي تردي بصاحبها وادي الشهوة. والشهوة محببة للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، زين للناس. فقضية الشهوة ليست سهلة، لأنها شيء مزين. هذا الشيء المزين إنما يطرأ على العبد، فإذا زين له هذا الشيء فإن صاحبه يصير عبدا له، يصير عبدا للنساء، يصير عبدا للمخدرات، يصير عبدا للموضة، يصير عبدا لأي شهوة من الشهوات التي تحبب للعبد. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان لا يكون عبدا إلا لله، وأن يكون شكورا في كل ما يقول ويفعل. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه، وهي نعم تترى كثيرة، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة، هذه الأودية وهذا الحال هو حالنا جميعا، ولكن هل يعجبك إذا استكشفت هذه الأودية أن تكون هالكا من الهالكين فيها؟ ليس العجب في زماننا ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب في زماننا ممن نجا كيف نجا. كيف تنجو من أودية الهلاك التي أردت بالملايين قبلك والتي ستودي بمن بعدك إلا من رحم الله تعالى؟ لابد وأن تنظر إلى نفسك نظرة استكشاف. إننا في حال النظرة الاستكشافية نجد أن الإشكالية الكبرى عند هؤلاء جميعا، وأن القاسم المشترك الذي أودى بهؤلاء جميعا، هو فساد قلوبهم. يا إخوة، سبب ضياع كثير من الناس في هذه الدنيا الآن أن المحل لم يعد قابلا للخير. حينما نتكلم عن القلب فإنما نتكلم عن الملك. ما للملك من ملك يكون القلب له القدح المعلى فيه. الملك الذي يسيطر على كل جسدك، على كل حالة من حالاتك، الذي يحركك إما إلى الخير وإما إلى الشر، هو قلبك، هو القلب. لهذا نجد القرآن الكريم يبين لنا هذا المعنى في دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المعنى يجب أن لا يغيب عنك، أن قلبك هو القائد الأول، وأن على صلاحه المعول. يجب أن لا يغيب عنك إذا تشعبت بك الأودية أن يكون قلبك طاهرا، وأن تجتهد في تطهيره حتى يعود قلبك إلى فطرته الأولى. إذ القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. يجب عليك يا عبد الله أن تسعى لتطهير هذا القلب. لماذا؟ لأن القلب هو القائد، وكل أعضاء الجسم جند له وأتباع، خدم وحشم لهذا القلب. قلبك
هو محل التقوى والذكرى، قلبك هو محل نظر الله تبارك وتعالى، قلبك هو محل العبادات القلبية التي يتسابق فيها وبها ولها المؤمنون. قلبك يا عبد الله هو الذي إذا صلح بدت أنواره على الجوارح، وإذا فسد بدت آثار الفواحش على الجوارح. القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب كما قال الغزالي. لهذا يا إخوة يجب علينا أن نفهم هذه القاعدة، أن القلب هو سبب حياة العبد. لا نقول أن هذه مجرد حقيقة فسيولوجية فقط، وهذا من بركات هذا القائد، أن القلب جعله الله تبارك وتعالى سببا لحياتك، فعلى حياته وصحته واستمراريته تكون حياتك أنت، تكون صحتك صحة الجسد، وعلى صلاح قلبك وعلى تطهيره تطهير هذا المحل تكون نجاتك يوم القيامة. لهذا نجد أن كثير من الناس ممن بدت عليهم آثار المعاصي والذنوب ندرك يقينا أن صاحبنا هذا قد دمر قلبه، فسد، ترعرعت فيه كل الحشائش الضارة، فسد، فكانت النتيجة كل هذه المعاصي والذنوب التي برزت على جوارح هذا العبد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا إله إلا الله، كم للعبد في قلبه من الضرر إذا هو لم يلحظ ذلك ولم يرب نفسه. إن تربية الذات متوقفة على إنقاذ قلبك، وإنقاذ القلب وإنعاشه إيمانيا علامة من علامات قربك من الله وحب الله لك. ولهذا نجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: إن الله تعالى لا يقرب من القلوب إلا من اصطفى قلبه. فالقلوب التي تقرب إلى الله تعالى هي القلوب التي يصطفيها الله سبحانه. ولهذا نجد الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إن العبد يقوم إلى جوار أخيه وقد أتى بظاهر التكاليف ورسم الشعائر، وبينه وبين أخيه من المفاوز كما بين السماء والأرض، كلاهما يقف في صف واحد في مسجد واحد يتجه إلى قبلة واحدة، ولكن الله تعالى يرفع صلاة هذا حتى تصل إلى فوق الغمام، وصاحبنا المجاور لم تتجاوز تكاليفه أو الإتيان بهذا التكليف لم يتجاوز شعر رأسه. لماذا؟ إن الخلاف هنا ليس مجرد خلاف الجوارح، وإنما الإشكالية الأكبر أن صاحبنا صاحب قلب منكر، أنكر الله تبارك وتعالى هذا القلب، نكره سبحانه وبحمده. إخواني، نحن بحاجة أن نتفهم إلى أكبر إشكالية أودت بكثير من الناس في دنيانا، ألا وهي أنهم لم يلتفتوا إلى صلاح قلوبهم، فكانت النتيجة أن أتوا ببعض التكاليف حسبوها مقبولة، وبالتالي بعد الإتيان بالتكاليف وقعوا فيما وقعوا فيه من التفريط. بعد رمضان مثلا تجد أن الجمهرة ممن يسمون بالمسلمين هؤلاء قد تسربوا شيئا فشيئا، لا أقول من المساجد وإنما تسربوا شيئا فشيئا من شرائع الإسلام، فصار خروج رمضان علامة على خروج كثير منهم من التكاليف. هذه كارثة. إذا دققت النظر في السبب علمت أن الإشكالية عند هؤلاء جميعا هي قلوب أنكرها رب العالمين، فلم يقرب الله تبارك وتعالى هذه القلوب ولم يصطفي أصحابها، فكانت النتيجة أن هلكت هذه القلوب فأهلكت أصحابها. ولهذا يا إخوة كان من الواجب علينا إذا فهمنا ذلك أن نحسن التعامل مع قلوبنا. اللهم فهمنا دقائق التعامل مع قلوبنا، أن نحسن التعامل مع قلوبنا. أول شيء في إحسان التعامل مع قلبك أن تتعلم أن القلوب بيد الله، وأن تقليب القلوب بيد الله، أن تتعلمها. الله تعالى علمنا في كتابه أن المؤمنين يبتلوا، ومن جملة ابتلائهم أن يبتلي الله ما في قلوبهم وأن يمحص ما في صدورهم. ليبتلي ما في قلوبكم، ليبتلي ما في قلوبكم حتى لا تظنوا أنكم بمجرد الإتيان برسم العبادات أنكم قد اقتربتم منه سبحانه، حتى لا يظن ظان أنه بمجرد ركعتين ودمعتين أنه قد وصل إلى الله. فيبتلي الله تبارك وتعالى بعض العباد بالتفات القلب عن مقصوده سبحانه حتى يفيقوا من غفلتهم من غرور التدين الذي قد يصيبهم. ولهذا يجب أن نلتفت إلى هذا المعنى، الله يبتلي هؤلاء المؤمنين ليمحص قلوبهم من الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى. إذا فهمت ذلك أدركت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا فهمت أن القلوب تتقلب فإنك ستحرص دوما على صلة وثيقة بمقلب القلوب، وإلا فإن أمرا واحدا منه بتقليب قلبك من الطاعة إلى المعصية يكفي جدا لإهلاكك، يكفي جدا لانتكاستك، يكفي جدا لتهلك في أي واد من الأودية الست التي ذكرتها لك في بداية خطبتي. ابن القيم يؤصل لهذا المعنى فيقول إن بعض العباد قد التفتوا عن الله ووالله إنهم لمساكين، فإن الشيطان ما تسلط عليهم إلا لأن الله كرههم. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض، اجعلها قاعدة. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. فإذا أعرض الحافظ الحفيظ عنك وكلت إلى شياطينك، وحينها تهلك ولا محالة. الذي نجاك وأهلك من سواك هو رب العالمين. ولهذا كان رب العالمين ولا زال يعلمنا في كتابه أن التثبيت منة محضة من الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن الخطاب في الآية بكاف الخطاب لمحمد بن عبد الله، فما بالك بنا جميعا، نحن بدون الله سنهلك حتما. نحن بدون ستر الله سننكشف حتما. ولو كشف الغطاء عن العبد لفاضت كوارث ومصائب قام بها هذا العبد ولا يزال يقوم بها هذا العبد، دري أو كان من الغافلين. أول شيء في التعامل مع قلبك أن تفهم هذه القضية، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، كيف يشاء. ثانيا تعلم أن القلب هو موطن نظر الله من العبد. قال نبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة تحتاج منك إلى مجاهدة، تحتاج منك إلى نوع من أنواع المتابعة، وإلا فإن سرطان الذنوب والمعاصي قد يستشري في قلبك شيئا فشيئا وأنت لا تدري، وتفاجأ أن قلبك قد مات إكلينيكيا، فلا تؤثر فيه موعظة، لا تنفعه كلمة. مات عندكم هذا الشاب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وفوجئت بعدها بأيام قليلة بأن كثير من الناس قد عاد إلى سابق عهده. لماذا؟ لأن صاحبنا صاحب قلب ميت. حاول صاحبنا أن يوهم نفسه أنه قد تاب، ولكن الحقيقة أن توبته هي توبة الكذابين، أن توبته هي توبة من ينكص على عقبيه في كل مرة. ولهذا لا يستطيع هذا الإنسان أن يقوم، بالضبط كهذا الذي يملك هاتفا محمولا، إن هذا الهاتف المحمول يعطيه في كل لحظة إشارة أن البطارية قد فرغت تماما، هو يصر أن يستأنف المسير رغم أن البطارية قد فرغت، رغم أن المعاصي والذنوب استشرت في قلبه فصار عاشقا لها، صارت بعض الذنوب بالنسبة له معبودا يعبد في قلبه من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، جعل ربنا الهوى إلها يعبد، يعمي ويصم من دونه سبحانه. فلا ينفع صاحبنا أن يقول مجرد قول لا إله إلا الله من غير أن يجرد هذا القلب من كل حشائش ضارة تنقض التوحيد أو تنقصه. في جلستنا أو في خطبتنا الثانية أبين لك كيف تتفهم التعامل مع قلبك، لعل الله تعالى أن ينقذ قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، حتى تفهم قلبك لا بد وأن تفهم طبيعة قلبك. قلبك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصيصة فيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لهو أشد تقلبا من القدر حين تجمع غليانا. سمة هذا القلب أنه سريع التقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب تقلبا وتحويلا. سمي القلب كذلك لأن صاحبه يتقلب، تارة يكون حزينا وتارة يكون فرحا، تارة يكون مستجمعا قواه، وتارة يكون مشتتا، تارة يكون موفقا، وتارة يكون مخذولا. تلك سمة من سمات القلب. إذا فهمت ذلك فإن هذا سيخيفك أن تكون لحظات نقوصك وقلة توفيقك أكثر بكثير من لحظات توفيقك، أن تكون لحظات تشتت قلبك أكثر بكثير من لحظات ضياع هذا القلب واستقامة هذا القلب. إخواني، هذه قاعدة من أخطر القواعد التي ينبغي أن تفهموها وأنتم تتعاملوا مع قلوبكم، أن قلوبكم سريعة التقلب، شديدة التقلب. ولهذا دائما دائما سل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلبك. من القواعد التي ينبغي أن تتعلمها وأنت تتعامل مع قلبك القاعدة الرابعة، أن القلوب تتعرض للفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي لفظ عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبيه. قلب أبيض مثل الصف لا تضره فتنة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هناك إشكالية. هذه الإشكالية يا إخوة أن القلب قد يغتال وأنت لا تدري. ولهذا بعض الناس حينما أنظر إلى تعليقاته على مقطع من المقاطع مثلا على الفيس، حينما أنظر إلى هذه التعليقات أدرك جيدا أن صاحبنا عنده حول في البصيرة. إشكاليته أكبر بكثير من مجرد معلومة خاطئة أو فكرة خاطئة أدخلت إلى عقله، لا، إشكالية هذا الإنسان أنه صار مريضا بالحول، فيرى المنكر معروفا والمعروف منكرا بسبب وبشؤم هذا القلب الذي تم اغتياله إيمانيا فجففت فيه منابع الإيمان والتقوى، وبالتالي لا يجد هذا القلب متنفسا. مثلا تجد صاحبنا يحضر جنازة من الجنائز. من العجائب والعجائب جمة أن بعضهم يحضر الجنازة ولا يصلي الجنازة، لا يدخل المسجد. مش بيحصل أحيانا تجد ناس واقفة برا مستنية الجنازة؟ أنا متعجب والله. أو قد يدخل إلى المقابر، إلى المقابر ويشرب السيجار المحرم. حينها تدرك أن الإشكالية ليست مجرد معصية اعتادها هذا العبد، الإشكالية أكبر بكثير من ذلك. هذه الإشكالية يا إخوة أن صاحبنا صار مغتال القلب، قلب تم اغتياله إيماني، وبالتالي هو يسير ببقايا القلب الفسيولوجي اللي هو بس هذا القلب الذي يقوم بدوره حتى يحيا الإنسان حياة هيكلية لا حياة روحية فقط. إنما صاحبنا فقد آدميته، فقد إنسانيته، فقد ديانته، فصار أحط من الحيوان عياذا بالله تعالى. فعليك أن تدرك هذا المعنى، أن قلبك قد يغتال بالشهوات أو بالشبهات. الشبهات ردة فعل طبيعية لفساد التصور، الشبهات ردة فعل طبيعية لفساد التصور، والشهوات ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. أنت بحاجة أن تتفهم أنك تسير في هذه الدنيا وأنت معرض إما إلى شبهة وإما إلى شهوة. شبهة تغتال ديانتك، تغتال هويتك، كما هو الحاصل الآن لشباب مسكين ربي في مدارس علمانية وتعليم علماني متخلف خرج من التصنيف العالمي. هذا الإنسان أصلا بلاط، لا يعرف شيئا في دين أو دنيا، ورغم ذلك تعرض عليه فتن بشكل متكرر وبشكل ممنهج عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق كثير من البرامج الموجهة. فتجد هذا الإنسان قد يصل حقيقة إلى أن يقول هو في حاجة اسمها ربنا، قد يصل إلى هذه الحقيقة إن لم يستطع أن يتلفظ بها، خوفا من أهله، خوفا من ذويه، خوفا من أصحابه، خوفا من رفاقه، إلا أن صاحبنا قد وصل إلى أعلى الدرجات في النكوص الإيماني حتى وصل الاغتيال إلى أصل كلمة لا إله إلا الله. بينما يسير صاحبنا في هذه الحياة يتعرض للفحة من لفحات الشبهات تصيبه لفحات للشهوات. ولهذا فوجئت في يوم من الأيام وأنا أستوقف شابا في قرية، ومعلوم أن للقرى طباع وأن للقرى أصول، أو هكذا كانت. ففوجئت أن صاحبنا يقول أنا لا أصلي الجمعة منذ سنوات. أنا فوجئت، من أي قرية أنت؟ قال من قرية كذا. طب أنت ما بتصليش الجمعة ليه؟ قال لي ما فيش شيخ عاجب، كلهم مش عاجبين، كلهم لا يتقوا الله، لا يقولوا قولة حق، إلى غير ذلك مما سول الشيطان لهذا العبد أن يزخرف له هذا الفعل. تخيل إن هذا الإنسان مقتنع أن ما يفعله لا غضبة فيه، تم اغتيال ما تبقى من عقله، ما تبقى من ديانته، ما تبقى من فكره، ما تبقى من قلبه. فاحذر، فإن الفتن إذا عرضت للقلوب أضاعت صاحبها. نختم فنقول إن الأعمال إنما يتفاضل أصحابها بتفاضل ما في قلوبهم، تلك قاعدة شرعية. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا بقلبه ووجهه على الله، مقبلا بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة. طيب كام واحد بيتوضأ منذ سنوات؟ ملايين، وحتى هذه اللحظة لم يصلوا أن تجب لهم الجنة، بل على العكس، قد يكون كثير من الناس يتوضأ ووضوءه يبطل، لأنه توضأ زي ما أبوه وجده كانوا بيتوضوا، فممكن أبوه وجده كانوا بيتوضوا عرفا لا شرعا، كانوا بيتوضوا كده بدون معرفة بواجبات الوضوء، بمبطلات الوضوء، فكان بيتوضأ كده وخلاص، وهو يظن أنه يحسن صنعه، بينما في الحقيقة أن الله تعالى لم يتقبل منه وضوءا واحدا. فإذا لم يتقبل الله منه الوضوء وهو شرط صحة للصلاة، فمن باب أولى ألا تقبل صلاته. بينما غيرك توضأ فأحسن الوضوء فأقبل على ربه بقلبه ووجهه فتقبله الله فوجبت له الجنة. ليه؟ أولا ذلك فضل الله، ثانيا لأنه أقبل على الله إقبالا صحيحا بوجهة صحيحة بقلبه ووجهه، ففرغ قلبه من كل ما يناقض وجهة الله. فأقبل على الله تعالى موحدا وقد أخلص الوجهة لله تعالى، فاطلع الله تعالى على قلبه فوجد قلبه قلبا مخلصا مخبتا منيبا، فتقبل الله قلبه، وحينها يتقبل الله تعالى ما أتى به من تكليف وإن قصر في أداء التكليف. أيها الإخوة، اعلموا أن هذا العبد بحاجة ماسة إلى ربه، بحاجة ماسة إلى قلبه، فاحذروا أمراض القلوب، احذروا أن تسقطوا من عين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل العمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس؟ بعض الناس ولشديد الأسف لا يحكم عليك إلا بظاهر ما يبدو منه، وبعضهم لحبه لك، والحب يعمي ويصم، قد يتغاضى عن كثير مما تفعل، ولكن رب العالمين تبارك وتعالى يحكم عليك بما تفعل. قال أهيب بن الورد: اعملوا فليس بينكم وبين الله نسب. ما فيش هزار، يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، تلك قواعد كلية في التعامل مع الله. ولكن صاحبنا ضرب عرض الحائط بكل هذه القواعد ولم يتفهم طيلة خطبتي أن قلبه هو محل نظر الله، وبالتالي لم يطهر هذا القلب من آفات ناهشة في قلبه، عنده حسد وغل وحقد، عنده كوارث قلبية، وبالتالي هذه الكوارث تنهش في قلبه، تضيع ما تبقى من عبادات قلبه، تكون النتيجة أن صاحبنا يعمل العمل فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ولكنه عند الله ساقط. لا عجب أن تشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي فلان رجل كبير مسن يبدو للناس أنه من العامة، ولكن الله تعالى يصطفيه فيختم له بخير فيموت ساجدا في بيت من بيوت الله. شفنا ده ولا لا؟ فتقعد تبص هو ده مين، يعني ده مين الراجل الكبير في السن اللي يعني شكله كده لا حافظ ولا عالم ولا متخصص، واحد عادي خالص، يختم له بخير فيما يبدو لك أنه عمي، ولكنه عند الله ليس كذلك، عند الله ليس بكاسب كما تظن وتحسب. ولهذا كانت خاتمته بمقدار توفيق الله له في دنياه. جرت عادة الله الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاحذر آفات القلوب الناهشة التي تفسد عليك ديانتك وتضيع ما تبقى من عبوديات قلبك. وأخيرا، من هزم في جولة فليتب إلى الله تعالى فيما تبقى من جولة. إن الأسد إن فشل في جولة من جولات محاولات أن يفترس غنيمته، إلا أن الأسد لا يقول لن آكل مرة أخرى، إنه لا يرفع الراية البيضاء، بل يظل هكذا يقاوم ويقاوم حتى يستأسد على فريسته. كذلك كن أنت يا عبد الله، أنت لست أنت. نعم، بدأ التسرب القلب يبدو عليه، فإن قلبك حينما تسربت منه أنوار الخير بدت ظاهرة للعيان على جوارحك. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن نستسلم للشيطان. يجب عليك أن تقاوم شيطانك، يجب عليك أن تكافح وأن تنافح حتى تنال منزلة عند الله. ده بتوع الكورة يعلموهم ويقولوا لهم أهم حاجة عندك السكور، أهم حاجة كده. بتوع الطب مانشستر يقولوا له أهم حاجة عندك السكور، أهم حاجة عندك الدرجة النهائية، إن أخفقت في جولة فاجتهد حتى تعلو بدرجتك، والحكم في آخر الأمر إلى هذا السكور. كذلك أنت إن أخفقت بعد موسم من مواسم الخير فانتهض ولملم جراحاتك واجتهد أن تعبد الله تبارك وتعالى كما أراد الله تعالى، أن تحسن عبادتك، أن تجود عبادتك. أهم هذه العبادات هي عبادات القلوب، إذا صحت صحت لك عبادات الجوارح، وإذا أخفقت في عبادات القلوب فما بعده أشد وأذكى. إخواني، سألوا الله تعالى أن يجمع قلوبكم على مراضيه، سألوا الله تعالى أن يجعل همكم هما واحدا وأن يكون في الآخرة. تعلموا أن من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وتعلموا أنه إذا تشتت القلب في أودية الهلاك أنه سيهلك ولن يأتيه إلا ما قدر له في هذه الدنيا. فسألوا الله تعالى أن يتوب على قلوبنا من التشتت، سألوا الله تعالى أن يجمع علينا قلوبنا وأن يجمع قلوبنا على مراضيه سبحانه وتعالى. سألوا الله تعالى أن يصلح ما فسد من قلوبنا، سألوا الله تعالى أن ينقذ قلوبنا من الغفلة، سألوا الله تعالى أن ينقذ قلوبنا من سيطرة سرطان الغفلة، سألوا الله تعالى أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، سألوا الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، سألوا الله تعالى أن يزين الطاعة في قلوبنا، سألوا الله تعالى أن يشرح صدورنا وقلوبنا لما يرضيه وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين، سألوا الله تعالى أن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا على الحق، سألوا الله تعالى أن يصرف قلوبنا عن معصيته، سألوا الله تعالى أن يسلم قلوبنا من الآفات الناهشة، سألوا الله تعالى أن يزين في قلوبنا العبوديات التي ترضيه، سألوا الله تعالى أن يشرح صدورنا للتقوى وأن يشرح صدورنا للإخبات والخشوع وأن يزين قلوبنا باليقين والتوحيد والإخلاص، سألوا الله تعالى أن يزين قلوبنا بمنازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وسألوا الله تعالى أن ينجي قلوبنا أن تغتال من شياطين الإنس والجن، نسأل الله تعالى أن ينجي قلوبنا من الاغتيالات وأن يثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك والأئمة على منابرهم هداية لقلوبنا ترضى بها عنا، نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن يمسكنا بالحق حتى نلقاه، نسأل الله تعالى أن يقبضنا إليه وهو راض عنا غير غضبان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف قلوبنا عن المعاصي صرفا وأن يحفظ قلوبنا من كل محرام ومكروه يا رب العالمين. العظيم. نسأل الله تعالى أن يحفظ شباب هذه الأمة، وأن يهدي بنات هذه الأمة، وأن ينقذ أطفال هذه الأمة، وأن يربي أجيال هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يصرف عن أمتنا كيد الكائدين، وغدر الغادرين، وظلم الظالمين، وفسق الفاسقين، وتجبر المتجبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا في هذه الحياة بنعيم الأنس به سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عن بلادنا الغلاء، وأن يصرف عن بلادنا البلاء، وأن يصرف عن بلادنا الوباء، وأن يصرف عن بلادنا الطغاة، وأن يحفظ علينا ديننا يا رب العالمين. نسأل الله تعالى نصرا للإسلام والمسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. نسأل الله تعالى نصرا للإسلام والمسلمين في سوريا وأرض الشام. نسأل الله تعالى نصرا للإسلام والمسلمين في غزة والقدس وفلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأسرى، وأن يفك أسرى المسرى يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدير دائرة السوء على من ظلم المسلمين، واستباح حرمات المسلمين، وقتل المسلمين، وعذب المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب عن إخواننا المكروبين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.